نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نورا على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. لعلنا نبدأ أسئلة هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد الإخوة المستمعين، يقول: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ما واجبنا تجاه والدنا الذي يبخل علينا كثيرا ويعاملنا بقسوة، وهو صعب المراس ويضربنا في بعض الأحيان، ولديه أطفال في المدارس لا يسأل عنهم ولا يعطيهم مصروفهم رغم أنه يملك المال ونحن نعلم بذلك، فما توجيهكم لنا وله؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، في مستهل الإجابة على هذا السؤال أبتدئ بالكلام عما يجب على الوالد أن يعمله مع أولاده، ثم أثني بعد ذلك بما يجب أن يعمله الأولاد مع أبيهم، لأن السؤال أول ما جاء من الأولاد عن كيفية تعامل أبيهم معهم. فنقول: يجب عليك أيها الوالد أن تحسن إلى أولادك وأن تنفق عليهم قدر استطاعتك، ولا تبخل عليهم، وتستعمل معهم اللين في وقته والشدة في وقتها، فلا تكن شديدا دائما ولا تكن لينا دائما، بل يستعمل لكل وقت ما يناسبه. فيجب عليك أن تستعمل مع أولادك الأصلح دائما وأبدا. إذا رأيت منهم الإحسان شجعهم وعنهم على ذلك، وإذا رأيت منهم خلاف ذلك فازجرهم بنسبة تردعهم عن هذه الإساءة، فلا تزد على ما تستحقه هذه الإساءة من ردع، بل لا نرى أنك تقسو عليهم بما ينفرهم وتشتد عليهم من غير موجب ومن غير مبرر، بل عليك أن تحسن أخلاقك معهم، لأنهم أولى الناس بإحسانك وبعطفك، وحتى ينشأوا على الدين والخلق والعادات السليمة، وينشأوا على حبك وعلى حب أمهم وعلى الحب فيما بينهم. ولا تنفرهم بكسوتك وغلظتك المستمرة، لأنهم أمانة عندك وأنت مسؤول عنهم يوم القيامة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا هو الواجب عليك، وهذا كله مع توجيههم الوجهة الدينية التي توجب عليك مراعاتهم، وبخاصة فيما يتعلق بالصلاة، وبخاصة ما يتعلق بأخلاقهم مع الجيران، وبخاصة ما يتعلق بأخلاقهم في المدرسة وهكذا. فهذا واجبك، والله سبحانه وتعالى سائلك عن ذلك، هذا ما يجب لأولادك عليك، أما ما يجب علي على أولادك لك فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد قرن طاعة أبيكم مع طاعته وأمر بذلك في الكتاب الكريم وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحق الوالدين حق كبير جدا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، حتى أن الله سبحانه وتعالى أمر باللطف معهم حتى في حالة كفرهما، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن يجب عليك أن تعاملهما معاملة طيبة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الواجب للوالد وللوالدة عليك، فلا تنسوا ذلك يا أولادي، سواء كان البنين أو البنات، فإن ذلك واجب عليكم بنص الكتاب وبنص السنة النبوية وبما يفعله الرعيل الأول مع والديهم. فعوا هذه الحقيقة واعملوا على تحقيقها، يلين الله لكم سبحانه وتعالى قلب أبيكم وقلب أمكم، وإن لم تستمعوا لهذا فأنتم على خطر عظيم، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي توجيهاتكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول: شخص يشتري السلعة دينا بضعف قيمتها ثم يبيعها بسعر أقل ثم يقضيها على أقساط ولا يهمه نوع السلعة وإنما يريد الحصول على المال فقط، فما حكم فعله؟
ظاهر هذا السؤال أن الصواب القول بجوازه، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، ولا حرج في ذلك، وهذا يسمى بيع التقسيط. فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها ثم باعها على إنسان بالدين بأقساط معلومة ثم يبيعها المشتري بأقل من ثمنها ليقضي حاجته، فهذا لا بأس به، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: أكلت مالا حراما بغير علم، فهل يترتب علي شيء؟
الجواب: الإنسان مأمور بتحري الطيب الحلال من الطعام، ومأمور بالبعد عن المحرمات والمشتبهات. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد أمر بالوقوف عند الشبهة، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فيجب على كل مسلم أن لا يأكل إلا مالا حلالا، وأن يبتعد عن الأموال الحرام، سواء وهو لا يعلم أو أنه علم. فإذا علم بعد جهل فيجب عليه أن يرد ما أخذه، وإذا جهل مقداره فليحتط في ذلك وليخرج ما غلب على ظنه براءة لذمته، ولا يلزمه أن يبين لأهله حقيقة ما حصل منه، بل يكفيه أن يرد إليهم أموالهم ولو بطرق غير مباشرة. وأعيد القول في المسألة بأن هناك ثلاثة أقسام: مال طيب حلال، وهذا واضح، ومال حرام خبيث، وهذا واضح، ولكن الذي يقع فيه كثير من الناس هو المشتبه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فليحذر كل إنسان المشتبهات كما يحذر المال الحرام، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ المستمع الكريم يسأل يقول: هل يلزم الإمام سجود السهو إذا أخطأ في القراءة؟
الجواب: إذا أسقط الإمام من الفاتحة شيئا فينبغي لمن خلفه أن ينبهه حتى يأتي بما أسقط، وإن تجاوز دون أن يأتي به بطلت الركعة. إذا أسقط الإمام من الفاتحة فينبغي لمن خلفه أن ينبهه حتى يأتي بما أسقط، وإن تجاوز دون أن يأتي به بطلت الركعة، وعليه أن يأتي بركعة بدلا عنها. وإذا نبه وأتى به في الحال بما أسقطه في الحال فلا شيء عليه. أما لو أسقط شيئا في غير الفاتحة ناسيا فلا يضره ذلك، وبالتالي فلا سجود عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ. هذا السؤال يقول: هل يجوز لمأذون الأنكحة أن يعقد لنفسه، وهل يجوز أن يأخذ مالا من المعقود له؟
الجواب: يجوز لمأذون عقود الأنكحة أن يعقد لنفسه إذا توفرت أركان النكاح وشروطه وانتفت موانعه. إذا دفع المعقود له نقودا لمأذون عقود الأنكحة بدون طلب منه أو بطلب، فله أن يأخذها إذا كان لا يأخذ أجرا من بيت المال على عمله. فإن كان يأخذ من بيت المال فلا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق.
وفقكم الله معالي الشيخ. هذه امرأة عندها 7 أطفال، وحالها أنها تحمل سنة وترضع سنة، وعليها صيام رمضان سنوات كثيرة، وهي لا تدري كم شهرا أفطرت، فماذا عليها؟ بارك الله فيكم.
يجب على المرأة المذكورة أن تصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، وعليها أن تجتهد في معرفة عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان في السنين الماضية وتصومها. عليها أن تجتهد في معرفة عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان في السنين الماضية وتصومها، مع إطعام مسكين عن كل يوم لتأخيرها القضاء، ومقدار الطعام ما يقارب 1.5 كيلو من قوت البلد إذا كانت قادرة على الإطعام. أما إن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام فإنه يكفيها الصيام، ولا حرج عليها في قضاء الصيام متتابعا أو متفرقا، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم على الشيخ. هذا المرسل العسيري يقول: يا شيخ حفظكم الله، ما حكم من يتعرض للون البشرة ويتنابز بها ويدخل في العنصرية في هذا الجانب، أفيدوني بارك الله فيكم.
الجواب: يا أخي السائل حفظك الله، لون البشرة لا يجوز التنابز به، ولا يجوز أن يعير الإنسان أخاه المسلم، أو أن تعير المرأة أختها المسلمة بذلك. هذا معروف في شريعتنا الغراء. لون البشرة ليس عيبا في الرجال الذين توافرت فيهم مقومات الكمال من الدين والأخلاق والأمانة ونحوها، ولكن من حق كل من الرجل والمرأة معرفة لون بشرة الآخر وقبول ذلك أو رده، لأن ذلك راجع إلى راحة النفوس وإلى طبائعها، والحياة الزوجية تحتاج إلى مقاربة حسب الإمكان في الطبائع والأخلاق، فإذا كان هناك تفاوت في البشرة فلا بد أن يعلم بذلك الزوج كما يجب أن تعلم بذلك الزوجة، فهذا من حقهما، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل كريم يسأل عن حكم أكل أطعمة اليهود والنصارى وغيرهم من غير المسلمين.
الجواب: يجوز أكل أطعمة المذكورين والتعامل معهم، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اليهود بالبيع والشراء، واستعار أدرعا من صفوان بن أمية حال كفره، وقد استجاب لدعوة اليهودي لما دعاه لطعام عنده، وكان يقبل هدايا الكفار كما قبل الهدية من المرأة اليهودية حينما أهدت إليه شاة في غزوة خيبر، ولكن هذا إذا لم يتحقق تحريم ما معه. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه، إذا لم يتحقق تحريم ما معه. واشتراط النووي هذا فيما معروف عن العلماء وعن الفقهاء، إذا كان لا يعرف فهذا معروف، أما إذا كان يعرف أن هذا الذي سيأكله أنه حرام فلا يجوز، والحالة هذه، والله أعلم.
بارك الله في علمكم معالي الشيخ ونفع بكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، نسعد في هذا اللقاء بأن نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيري المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذا سؤال معالي الشيخ يقول: أيهما أفضل للمرأة، الصلاة في المسجد أم في بيتها؟
الجواب يا أختي السائلة: لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، سواء كانت فريضة أم نافلة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أبو داود ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والطبراني بإسناد حسن، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود: لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك على أن تتأدب بآداب الإسلام في خروجها وفي صلاتها، بأن تخرج متسترة غير متبرجة ولا متطيبة، وتصلي خلف الرجال، والله يتقبل من الجميع.
اللهم آمين. أيضا هذا السائل الكريم يقول: هل وجبة السحور واجبة؟
السحور ليست أكلة السحور ليس له أكلة واجبة، بل هي سنة، والدليل على ذلك ما روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فتعليل الرسول صلى الله عليه وسلم في السحور بركة يدل على أن السحور ليس بواجب، وهو الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، كما جاء في الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أخرجه مسلم. وأما البركة فقال ابن حجر: البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة لمن يسأل إذ ذاك لمن يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. وقال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير اضطرار الصائم. قال النووي: وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له، قريبا مما قاله شيخ المحدثين الحافظ بن حجر فيما تقدم. ولا يمنع أن يكون المراد من الأمرين البركة في الأمور الدنيوية والبركة في الأمور الأخروية، ففضل الله واسع والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم على الشيخ وزادكم من فضله بهذه الإجابة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب في هذه الحلقة عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم. نسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. إليكم هذه التحية العاطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل برنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.